بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني والعشرون.
وعلى آله وصحابته أجمعين. فهذه قراءة في الصحيح مسلم لإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب القراءة في الظهر والعصر. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد ابن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان ابن يزيد عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد ابن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فأرزنا قيامه في ركعتين فحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر نصف من ذلك، وحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم التنزيل ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر الثلاثين آية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمسة عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن السمرة أن أهل كفة شكوا سعدا إلى عمر أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، فإني لأركض بهم في الأوليين وحاذف في الأخريين فقال ذاك ظن بك أبا إسحاق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك ابن عمير بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن السمرة قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك ظن بك أو ذاك ظني بك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن السمرة بمعنى حديثهم، وزاد فقال: تعلمني العراب بالصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا داود
قال على سبيل الاستنكار: تعلمني العراب بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الداود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى مما يطولها. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن الصالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور علي، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك أولاي عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذاك من خير؟ فعادها علي، فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، وأن الأصل في ذلك الإطالة في قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، إلا إذا عرض عارض كصبي يبكي فيقصر النبي صلى الله عليه وسلم شفقة عليه وعلى أمه، أو لأي مبرر غير ذلك، كأن يكون خلفه مريض أو صاحب حاجة، ولكن الأصل الإطالة. وقد بين في هذه الأحاديث قدر هذه الإطالة، فذكر قدر ما يقرأ سورة السجدة ثلاث أوجه، أو قدر ما يذهب الرجل إلى البقيع ويعود ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، أو قدر ما يقرأ 30 آية، ومقياس الآيات الوسط من القرآن، لا إلى السور القصيرة ولا إلى السور الطويلة، لأن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم من المفصل. وفيه استنكار تدخل الناس في قراءة الإمام، خاصة إذا كان عهد من الإمام متابعة السنة في قراءته وفي صلاته، فإن سعداً ابن أبي وقاص لما أرسله عمر إلى الكوفة أميراً ومعلماً كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخريين، فشكوه أهل الكوفة لأنه كان يطيل في القراءة. فقال عمر مستنكرا فعلهم، قال: شكوك كل شيء يا أبا إسحاق. فقال له سعد: لا أبالي، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه للإمام أن لا يلتفت إلى الناس، هذا يقول طول، هذا يقول قصر، هذا يقول كذا، فإذا أنت انصت للناس ضيعت دينك وصلاتك وضيعت مصلحتهم، هم أنت الإمام ضامن، والإمام يعمل مع مأموميه بالأصلح لهم، والأصلح لهم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلي بهم حسب رغباتهم. الناس أصحاب مشارب، قد يكون في بعضهم مرض في القلب ما يحب يسمع القرآن، وقد يكون في بعضهم مس يضيق صدره عندما يسمع القرآن، فهذا نقول له: عالج نفسك أولا واطرد الجن الذي يضيق صدره بسماع القرآن. وبعض الناس كما قال أبو إسحاق: تعلمني الأعراب بالصلاة، وهذا حال كثير من الناس، يأتي إنسان غير متعلم لا يفقه في الدين شيء ولا يحرص على السنة ويتدخل في الإمام. ولو أنه ذهب إلى طبيب وأعطاه وصفة طبية ما يعارض، أو مهندس في البنيان ما يعارض، لكن سبحان الله، وهذا من الشياطين تؤز الناس، يتدخلون في كل لا يتدخلون في أمور الدنيا، وإذا جاء عند المسجد الكل يتدخل. فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة؟ يعني ما بقي إلا الأعراب يعلموننا الصلاة. فنقول: الأصل في ذلك الإطالة في صلاة الظهر والعصر، إلا إذا عرض عارض، يعني مستثنى، ليس الأصل. اليوم جعل الناس الأصل التقصير، ما يصدق يقرأ الفاتحة ما يمديك تلحق عليه. الأصل في الإطالة، الأصل في صلاة الظهر والعصر الإطالة. وقد قدر الصحابة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وقدر ما يقرأ 30 آية، وقدر ما يذهب إلى البقيع ويعود. وقال: يطيل في الأوليين ويخرم، أي يقصر ويحذف في الأخريين، يعني يكتفي في الركعة الثالثة والرابعة في قراءة الفاتحة. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان إماماً أو مأموماً، سواء كان إماماً عفواً أو منفرداً. وفيه استنكار تدخل الناس في صلاة الإمام، خاصة إذا عرف أنه ممن يحرص على طلب العلم وطالب علم ويحرص على السنة، فتدخل الناس في صلاته أمر مخالف لشرع الله، كالإقامة، فإنه لا يتدخل في إقامة الصلاة إلا الإمام. وقد ذكر العلماء كالشيخ ابن عثيمين أنه يخشى على المأمومين عدم صحة صلاتهم إذا أقاموا الصلاة ولم ينتظروا، أو أقام المؤذن ولم ينتظر الإمام، إلا إذا توقع عدم حضوره أو تأخره، كما حصل مع الأحاديث التي مرت معنا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يصلح بين القوم، فقام بلال فقال لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ وهذه الإطالة كما أسلفنا، سواء كان إماماً أو إذا صلى الإنسان، إذا في حالة إذا كان يصلي في بيته لظرف لعذر، فكذلك يصلي في الإطالة. قال عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين. قال ويسمعنا الآية أحيانا، هذا يدل على أن صلاة الظهر والعصر سرية، ولكن أحيانا يسمع الإمام أو المنفرد نفسه أو المصلين كان إماما يسمعهم أحيانا القراءة، يرفع صوته بحيث يسمعه من خلفه أحيانا. والمراد بقوله أحيانا ليس المراد به بعض الأيام يصلي الصلاة كلها جهرا صلاة الظهر والعصر، لا، الآية من بعد آيات أو جزء من آية. قال وكذلك في الصبح، أي الإطالة في الصبح، وهذا يدل على أن قرب الإطالة في صلاة الظهر كقربها للصبح، لأنه عطف الصبح هنا على الظهر. وكذلك في الحديث الآخر أنه قدر قراءة الظهر كقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإنما قدرها بهذه القراءة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في سورة السجدة، فأصبحت مقياسا لصلاة الصبح وأصبحت مقياسا لصلاة الظهر، لأن عادة ما يوضع مثالا أو قياسا ما تعارف الناس عليه. مثال ما تعارف عليه الناس في القياس، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن زوجته أنجبت ولدا أسود، قال ذلك على سبيل الشك فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال من أين؟ قال لعل عرق النزعة. قال كذلك ابنك لعل عرق النزعة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال لأنه معروف، أمر معروف عند الناس عند العرب. فالمقصود أنه الصحابي وضع هذا القدر لقراءة السجدة لأنه تعارف عندهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة السجدة. كذلك في الرواية الأخرى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أي فقط. هذا يدل على أن الصلاة السرية يقرأ فيهما في الركعة الأولى والثانية سورة الفاتحة وسورة، و قوله صورة يدل على أن الأفضل أن المرأة يقرأ صورة كاملة ولا يقرأ جزء من الصورة، وقد نبه النووي إلى ذلك بقوله قال فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط أو المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندب منهم إلى أكمال الصورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. يعني قد الإنسان إذا قرأ جزء من صورة طويلة قد لا يقف عند المعنى الصحيح المراد فيقطع المعنى، لكن إذا قرأ صورة كاملة فقرأ الصورة بتمامها وبمعانيها. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز أو نحرز، والحرز هو التقدير، كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. فهذا يدل على أن العصر على أن الظهر أطول من العصر في الركعتين الأوليين. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليصلوا صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن فمقياس الصلاة مرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا برغبات الناس ومقاييس الناس، إنما يكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في قراءته صلى الله عليه وسلم الإطالة إلا إذا عرض عارض. قال النووي قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت، فيخفف. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها، فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيمة والضعيفة وذا الحاجة. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة. ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها. ولربما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. ومقياس التطويل والتخفيف على هديه صلى الله عليه وسلم. من هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه يقرأ في الركعة الأولى بالسجدة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان بعد الفاتحة. فلو جاء إنسان وقال أنت طولت، نقول الذي أمر بالتخفيف صلاها صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا ما هو تطويل، هذا سنة. الجمعة صلاة الجمعة كان من عادته يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية هل أتاك حديث الغاشية. كان أحيانا في صلاة الفجر يقرأ يكرر سورة الزلزلة، يقرأ في الركعة الأولى والثانية سورة الزلزلة. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عنده فقه أيضا، في حال إذا كان ثم معذور عنده، مريض أو سمع صراخ طفل يبكي، فهذا من الفقه أن تراعي هذه الأحوال. والأصل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.